بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فبعث في هذه الأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب، بعث في أم القرى مكة، وكان ذلك على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس، وقد اختار الله مبعثه في العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون وليس لهم علم من علم الأولين، فليس لهم كتاب من الكتب السابقة، وقد كانوا أهل جاهلية جهلاء يعبدون الأوثان ويقطعون الأرحام ويسعون في الأرض فسادا، وكانت هذه الجاهلية ضاربة بعطن في جزيرة العرب كلها، ففي كل قرية من قراها وبلدة من بلدانها صنم يعبد من دون الله، وفي كل مكان منها كاهن يتحاكم الناس إليه فيحكم بينهم بما يوحي الجن إليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الحق من عند الله، وقد كان كل الأديان إعدادا له، فنسخ الله به كل الأديان السابقة، وطهر به أرض العرب من الشرك، ورد به الناس إلى الإسلام. فلما جاء بالهدى ودين الحق اختلف الناس في شأنه من مصدق له ومن مكذب، وهذه سنة الله في الرسل، فقد قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فقد كان الناس في الأصل جميعا يتفقون على ضلالتهم وغوايتهم، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الحق والباطل، فآمنت به طائفة وكذبته طائفة، فنصر الله المؤمنين به وأيدهم، فانتشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. وكان هذا الدين مظروفا في الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الوحي الذي أنزل الله إليه قسمان: كتاب نزل بلفظه ومعناه من كلام الله جل جلاله، وسنة أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناها فعبر هو عنه بألفاظه، أي ما ينفث الملك في روعه وما يلقي الله في قلبه من العلوم فيعبر هو عنه بألفاظه مما ائتمنه الله على تعبيره عنه. فهذا الكتاب حفظه الله من النسخ والتبديل والتغيير، وحفظ في صدور الناس بخلاف الكتب السابقة، فقد كانت الكتب السابقة يؤتمن عليها الأمم وهم يحرفون ويغيرون إذا حان أجل نسخها، فلا يبقى من يتشبث بها على أصلها عندما يعلم الله أنها لم تعد صالحة للتطبيق، فيلقي في قلوب الغواة تحريفها وتبديلها فتحرف وتبدل. وهذا القرآن تولى الله حفظه بنفسه، لأنه ليس له أمد زمني إلا نهاية الدنيا، فالتوراة علم الله أن لصلاحيتها أمدا زمنيا، والإنجيل علم الله أن لصلاحيته أمدا زمنيا، فلذلك سمح للغواة والمفسدين بتبديل هذين الكتابين وغيرهما من الكتب وتغييرهما عندما تنتهي صلاحية هذه الكتب في علم الله. أما هذا القرآن فهو حجة على كل من بلغه وعلى من بعد نزوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلذلك تولى الله حفظه بنفسه وقال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن، فبينه بشرحه له في سنته فعلا وقولا، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا الكتاب والسنة اللذان أوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هما الدليل والحجة في هذه الأمة، فبعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم الخير كله منحصر في الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، وما سوى ذلك لا يحتاج الناس إليه إلا ما كان شرحا وبيانا لهما واستنباطا منهما، فقد أحال الله إلى أولي الأمر من المسلمين وهم العلماء الذين يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة. فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأهل الاستنباط من العلماء هم أولو الأمر الذين أحال الله إليهم في كل أمر يشد، سواء كان من أمور السلم أو من أمور الحرب، فلذلك هم الذين يؤخذ برأيهم لأنهم أمناء الله على وحيه. وقد حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يسمع منهم فيحفظ من فيه دون حاجة إلى كتابة أو مراجعة، وكان بعضهم يحتاج إلى الكتابة والمراجعة في القرآن تثبتا وتورعا، فكانوا يكتبونه في الجلود والعظام والصحف والألواح ويحفظونه منها، حتى وفق الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه في وسط خلافته لجمعه في صحف، فلم يبق منه شيء في العظام ولا في الألواح، بل جمع جميعا في الصحف، وذلك حين قتل 500 من الحفاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراء في أيام الجهاد في سبيل الله في خلافة أبي بكر، وجمهورهم قتل باليمامة. ثم بعد ذلك اختلفت قراءة الصحابة وروايتهم، فقد سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بكل العرضات التي عرضها عليه جبريل، فسمعوه بالحروف السبعة التي أنزل عليها. فلما كانت خلافة عثمان أصبح الناس يختلفون في القرآن نظرا لاختلاف قراءتهم ولاختلاف الصحف التي كتبوا فيها، فاجتمع رأي الصحابة بأمر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه على كتابة القرآن كتابة موحدة يقرأ منها كل إنسان ما سمع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون موافقة للعرضة الأخيرة، فيسقط منها ما ليس في هذه العرضة، وتكون على ترتيبها سواء كان ذلك في ترتيب السور أو في ترتيب الآيات في داخل السورة. فأمر عثمان بعض الحفاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبوا له 6 مصاحف، فأمسك مصحفا لنفسه وأخرج مصحفا لأهل المدينة ومصحفا لأهل مكة ومصحفا لأهل البصرة ومصحفا لأهل الكوفة ومصحفا لأهل الشام، فكانت هذه المصاحف أئمة في تلك البلدان تنسخ منها المصاحف ويقرأ فيها الناس، فكانت مما يسر الله به حفظ القرآن حتى كثر الحفاظ والقراء وانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها. أما السنة فإن الصحابة كانوا يحفظونها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يأذن في كتابتها إلا في ظروف نادرة، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وقد أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب ما يسمعه منه من السنة، فقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: إن قريشا نهوني أن أكتب عنك، فقال: اكتب، فوالذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه، فكان عبد الله يكتب عنه. وكذلك فإن أبا هريرة رضي الله عنه كتب عددا من الأحاديث في صحيفة لديه وكان يسميها الصادقة، كتبها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أتاه رجل من أهل اليمن كان يدعى أبا شاه، فسمع منه كثيرا من العلم ولم يحفظه، فخشي أن يفوته، فقال: يا رسول الله مرهم فليكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي أبي شاه. فكان ذلك تشريعا وإذنا في الكتابة في ما لا يمكن أن يلتبس بالقرآن. فاستمر الحال على هذا، يحفظ الناس السنن ويرونها، بعضهم يتحرج من روايتها بالمعنى فلا يرويها إلا باللفظ النبوي الذي سمعه، وإذا نسي لفظا منه لم يحدث بالحديث أصلا، وبعضهم تورع أيضا من كتمانه فكان يحدث بمعناه ولو كان قد نسي لفظه، فكان بعضهم يتورع من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث عنه بما لم يسمع منه بلفظه، وبعضهم يتورع أيضا من الكتمان إذا لم يحدث عنه بما سمع منه ولو كان لا يذكر لفظه. فاستمر الحال على هذا إلى أن تمت 100 من الهجرة، فهدى الله عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين وكان من المجددين في الدين أن يأمر علماء الأمصار بأن يكتبوا السنن، فأرسل إلى علماء الأمصار أن اكتبوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ الناس في تدوين السنة، ولم تكن إذ ذاك لهم طريقة محددة لا على الأبواب ولا على المسانيد، وإنما كان الإنسان يكتب ما يذكر من الأحاديث، فتجد حديثا في الصلاة وحديثا في الفرائض وحديثا في البيع وحديثا في النكاح، وتجد أحاديث فلان من الصحابة مع أحاديث الآخر، فلم يكن لها ترتيب إذ ذاك، لأن الناس لم يحتاجوا بعد إلى التأليف، فلم تكن لهم مهارة التأليف والاختراع وليد الحاجة. وكان من أوائل الذين انتدبوا لذلك من أهل المدينة أبا بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري، وكذلك من أهل الشام كان من أوائل الذين كتبوا الحديث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وبدأ هؤلاء يدونون ويجمعون، فجمعوا السنن وكانوا يجمعون معها الآثار، أي الأحاديث وأقضية، يجمعون مع الأحاديث أقضية الصحابة وبالأخص الخلفاء الراشدين، فما قضوا به أو أفتوا به كتبوه مع الحديث لأنه سنة. فقد جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين مع سنته، فأمر بالتمسك بها، فكانوا يكتبون أقضية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مع السنن، وهي الآثار المكملة والشارحة لأقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه، فهم أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه أنه قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فطاعتهم من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعصيتهم من معصيته. ثم بعد هذا لما كان في وسط المئة الثانية بدأ الناس في التأليف، لأنهم احتاجوا إلى الحفظ، وهذا التأليف كانت مناهجهم فيه متباينة، فمنهم من يرتبه على أساس أبواب العلم، فيبدأ أولا بأحكام الصلاة، ثم بأحكام الطهارة، ثم بعد ذلك بأحكام الجنائز، ثم بأحكام الزكاة، ثم بالصوم، ثم بالحج، حتى يكمل العبادات، ثم بعدها يأتي بالمعاملات، ثم بالحدود، وفي خلال ذلك قد يأتي بالمناقب والتفسير، وبعضهم يؤخر التفسير وبعضهم يقدمه، وهكذا ما يتعلق بالفضائل. فكان من أوائل أولئك القوم بمكة عبد الملك بن جريج، وبالبصرة عبد الملك بن صبيح، وبواسطة هشيم الواسطي، وبالمدينة مالك بن أنس، وبالشام الإمام الأوزاعي، وبمصر الليث بن سعد، وبالعراق كذلك يزيد بن هارون وعبد الله بن إدريس ومعاذ بن معاذ وسفيان الثوري. فكل أولئك كانوا من الذين بدأوا تدوين السنة وترتيبها على الجوامع، وقد ألفوا كتبهم وانتشرت في ذلك الزمان ورواها الناس. وكان الشيخ إذا كتب كتابه لا يأذن في نسخه إلا لمن كان أهلا لذلك، فلا يحدث من لم يكن أهلا لتحمل الحديث، ويقرأ هو كتابه فيسمعه الناس من لفظه، أو يقرأه عليه مستمل وهو ينظر في كتابه يصحح للمستملي، والناس يسمعون من صوت المستملي بالعرض على الشيخ. واستمرت هذه الطريقة فترة، فلم يصل إلينا من كتبهم التي ألفت في تلك الفترة إلا موطأ مالك، وكان قد سماه بهذا الاسم الغريب الموطأ، لأنه عرضه على عدد كبير من الأئمة كلهم ما طأوه عليه أي وافقوه عليه. وكانت طريقته في التأليف مثل ما سبق، فبدأ بباب وقوت الصلاة، ويأتي عادة في أول الحديث، أول الكتاب، بحديث محمد بن شهاب الزهري، فقد كان محبا له، ويقول: حديث ابن شهاب بمثابة الشهاب في أول الكتاب. فيضيء على ما بعده. وقد جمع في الموطأ في البداية حديثا كثيرا ثم لم يزل ينقص منه، في كل عرضة عرض عليه يقول امحو هذا وامحو هذا حتى انتقص الموطأ فلم يبق منه إلا القليل. فقيل له إن الموطآت قد كثرت وإنك تنقص موطأك، فقال ما كان لله فسيبقى. فذهبت الموطآت الأخرى ولم يصل إلينا إلا موطأ مالك، فهو أقدم كتاب لدى المسلمين بعد كتاب الله، وقد وصل إلينا من 26 رواية، وقد رواه عن مالك 900 من أصحابه، واشتهرت رواية عدد كبير منهم، فكان الناس يتنافسون في السماع من مالك إذاك، وكانوا يقولون من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك. ثم جاءت الطبقة الموالية فبدأت التأليف على الطريقتين، فمنها من ألف على طريقة الجوامع والموطآت كعبد الرزاق بن همام الصنعاني، فهو من طبقة تلامذة مالك، وقد ألف كتابه المصنف على أبواب العلم، وكذلك سعيد بن منصور فقد ألف كتاب السنن، وهو من هذه الطبقة، ألف كتاب السنن على طريقة الجوامع على أبواب العلم، وكذلك أبو بكر بن أبي شيبة فقد ألف كتاب المصنف أيضا على طريقة الجوامع على أبواب العلم، وكل هؤلاء اعتنى بجمع الأحاديث والآثار معا، فكتبهم لا تخلو من الآثار، فليست مختصة بالحديث المسند، بل مع الحديث يذكرون آثار الصحابة وآثار التابعين أيضا. أما النوع الثاني وهم الذين ألفوا على المسانيد، فمن أوائلهم أبو داود الطيالسي، فقد ألف مسنده على طريقة المسانيد، وهي أن يجمع حديث كل صحابي وحده، فيبدأ مثلا بحديث أبي بكر الصديق، كل حديث رواه أبو بكر الصديق يبدأ به حتى ينتهي ما لديه من حديث الصديق، ولا يرتبه على الأبواب على أبواب العلم، بل يعتني فقط بما يتعلق بالإسناد، فيبدأ براوي واحد من رواة أبي بكر فيأتي بحديثه عن أبي بكر، ثم بالراوي الثاني فيأتي بحديثه عن أبي بكر، وهكذا. ومن هؤلاء أيضا مسدد، وهو شيخ البخاري، نعم، وقد ألف مسنده أيضا على هذه الطريقة، على طريقة المسانيد، يبدأ بحديث أبي بكر ثم بحديث عمر ثم بحديث عثمان ثم بحديث علي على هذا الترتيب. وتوالى المؤلفون على الطريقتين فيما بعد، ففي الطبقة اللاحقة جاء أحمد بن حنبل فألف مسنده الكبير على طريقة المسانيد، وبقي بن مخلد وألف كتابه أيضا وهو مسند على طريقة المسانيد، وهو أكبرها وأجمعها، ولم يصل إلينا مسند بقي، وإن كان وصل وجد بعض النبذ منه، لكنه تلف فيما أتلفه النصارى من كتب المسلمين في الأندلس. وكذلك ألف البزار مسنده الكبير المعلل، وألف يعقوب بن شيبة أيضا مسنده، وألف أبو بكر بن أبي شيبة مسنده، وألف أبو يعلى الموصلي مسنده، وألف زيد بن علي مسنده، وألف عدد كبير من أولئك الطبقة مسانيدهم. ثم جاء طلابهم من بعدهم فاستمر منهم التأليف على طريقة المسانيد وعلى طريقة الجوامع، ولكن اشتهرت هذه الطبقة بأن كان فيها الذين ألفوا في الصحيح وأفردوه، ومنهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري، فقد حاول أن يجمع في كتابه ويختار فيه أصح الأحاديث التي بلغته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة الجوامع، فرتبه على أبواب العلم، بدأ أولا ببدء الوحي، ثم بكتاب الإيمان، ثم بكتاب العلم، ثم بدأ بكتاب الطهارة بكتاب الوضوء، وهكذا حتى أتى على أبواب العلم المختلفة. وكذلك من هذه الطبقة مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، وقد ألف كتابه الصحيح أيضا فشرط فيه الصحة ورتبه على هذه الطريقة وهي طريقة الجوامع، فبدأه بمقدمة يذكر فيها ما يتعلق ب تدوين الحديث وأخبار الآحاد ومراتب الناس في الرواية وفي التغليظ في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك، ثم بعدها جاء بكتاب الإيمان، وهكذا رتب الكتب حتى ختم كتابه بكتاب التفسير، والبخاري ختم كتابه بالتمسك بالسنة بالاعتصام بالسنة والتوحيد، فمسلم بن الحجاج ختم كتابه بكتاب التفسير، والبخاري أتى بالتفسير في وسط كتابه، وكذلك أصحاب السنن فأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي كلهم ألفوا على هذه الطريقة، طريقة الجوامع، يرتبون كتبهم على أبواب العلم. ومنهم من يوسع كتابه فيأتي فيه بالفضائل ومناقب الصحابة والسير والمغازي، ومنهم من يقتصر على ما يتعلق بالأحكام فقط كأبي داود مثلا، فلم يجعل في كتابه إلا حديث الأحكام، ولذلك كتب في رسالته إلى أهل مكة: هذا كتاب السنن، جمعت لكم فيه 4800 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في الأحكام. والترمذي عقد أبوابا للمناقب والفضائل والمغازي والشمائل وغير ذلك، وهكذا غيره من أصحاب السنن يهتمون بتلك الجوانب العلمية الأخرى التي لا تتعلق بالأحكام. ومنهم من ألف أيضا على المسانيد فسلكوا طرق السابقين، وهم ذو عدد وكثرة، فكثرت المسانيد في ذلك الزمان. ثم جاء أتباعهم بعدهم فأيضا سلكوا هذين المنهجين السابقين، وزادوا منهجا ثالثا وهو منهج المعاجم، أي ترتيب الحديث على ترتيب الشيوخ. وهذه الطريقة هي التي أخذ بها الطبراني رحمه الله، فألف 3 معاجم: هي المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. لم يرتبها على أبواب العلم، ولم يرتبها على أحاديث الصحابة كالمسانيد، وإنما رتبها على شيوخه هو، فيأتي أولا بالأحمدين ثم بالإبراهيمين، ثم بعد ذلك يرتب كل من أول اسمه همزة، ثم كل من أول اسمه باء، ثم كل من أول اسمه تاء، وهكذا حتى أتى على شيوخه على حروف المعجم. وكل شيخ يحدث عنه بما يروي عنه، في المسند الصغير يحدث عن الشيخ بحديث واحد، وقد يحدث عنه بحديثين أو 3، وفي المسندين الآخرين يحاول الزيادة على ذلك والاستيعاب، حتى أتى بهذه الطريقة الجديدة في ترتيب الأسماء. وقد أخذ هذه الطريقة من ترتيب البخاري رحمه الله للناقلين والرواه، فقد ألف البخاري كتاب التاريخ فجمع فيه الذين رووا الحديث ورتب أسماءهم على ترتيب حروف المعجم، وعرضه على شيوخه، ومنهم الإمام إسحاق بن راهويه الحنظلي. فلما رآه إسحاق واطلع عليه قال: هذا السحر، قال: هذا السحر، لأنه أمر جديد لم يعهده الناس أن تكون الأسماء مرتبة على حروف المعجم، الألف ثم الباء في الاسم الواحد، إذا كان الاسم مفتتحا بألفين بهمزة وألف، ثم إذا كان بعد ذلك الألف ثم الباء إبراهيم، ثم بعد ذلك الألف ثم التاء، وهكذا حتى ينتهي الألف ثم يأتي حرف جديد، وهكذا حتى تكمل الحروف. فكان هذا حاصرا على طريقة المؤلفين في اللغة في محاجمها التي يراد بها حصر الكلمات. ثم جاء عدد من هذه الطبقة أيضا، ومن التي سبقتها ألفوا في موضوعات متخصصة، فمنهم من ألف في التفسير فقط كيزيد بن هارون وكابن ماجه، ومنهم من ألف في الزهد والرقائق فقط كوكيع بن الجراح وكعبد الله بن المبارك وكهناد بن السري وكأسد السنة، فهؤلاء ألفوا في الزهد والرقائق. ومنهم من ألفوا في أدلة الأحكام، وهؤلاء أولهم كما ذكرنا كان أبا داود، ثم بعده بن الجارود الذي ألف المنتقى في أدلة الأحكام، فكان هذا نوعا جديدا من التأليف في الحديث، يقتصر فقط على أدلة الأحكام فيرتب الكتابة كترتيب الفقهاء الأبواب. وانتهت عصور التدوين الأولى، وهذه هي الطرق المتبعة: إما أن تكون كتابة الحديث على أبواب العلم وهي طريقة الجوامع والموطئات والمصنفات، وإما أن تكون على طريقة ترتيب الصحابة وهي طريقة المسانيد، وإما أن تكون على طريقة ترتيب الرواة وهي المحاجم، وإما أن تكون بالكتب المتخصصة كأدلة الأحكام وكتب الزهد والرقائق والسنة أي العقيدة. فهذه طريقة رابعة. فانتهى التدوين إلى هذا في عصر الأولين، ثم جاء بعدهم المتأخرون الذين جاءوا لحفظ تلك النصوص وجمعها ورواية هذه الكتب، ولم يعد لديهم مطمع في الزيادة في التأليف، لأن المؤلفين السابقين قد حصروا فأوعوا وجمعوا فاستوعبوا كل ما كان مرويا من الأحاديث، فجمعت الأجزاء والمسانيد والكتب الجامعة التي هي دواوين الإسلام. فجاء المتأخرون فكانوا يختصرون هذه الكتب وينتخبون منها على وجه الاختيار، ومن أولئك الذين انتخبوا بن الصلاح رحمه الله، فقد كان في مجلس لأصحابه فانتخب لهم 26 حديثا حدثهم بها، قال هي من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. وجاءت أحاديث أخرى في كلها ضعف، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، وفي بعضها: أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي. فتلك الأحاديث ضعيفة، ولكن أصلها هذا الحديث الصحيح الذي في الصحيحين، وهو: بعثت بجوامع الكلم. فجوامع الكلم هي ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وقد اختلف الناس في تفسيرها، فقال طائفة منهم: جوامع الكلم هي القرآن، لأنه يجمع العلم الكثير في الألفاظ القليلة، فهو جامع لكلام الله سبحانه وتعالى، وفيه العلم الكثير بالألفاظ القليلة. وقال طائفة أخرى: بل جوامع الكلم هي الأحاديث التي جرت مجرى المثل، وهذه تنقسم إلى قسمين: إلى الأحاديث المختصرة الألفاظ الكثيرة المعاني، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهذه أحاديث قليلة، قليلة الألفاظ، لكنها كثيرة المعاني، فحديث واحد منها يستوعب بابا من أبواب العلم بكامله. والنوع الثاني هو الأحاديث المشتهرة على الألسنة، التي حفظها الناس وتداولوها، فأصبح الصبيان يحفظونها والكبار يحفظونها، وهي الأحاديث المشتهرة عنه، فهي بمثابة جوامع الكلم، لأن الكلام لا يحلو ولا ينسق إلا إذا كان يحوي بعض هذه الألفاظ النبوية الطاهرة. وهذه الأقوال يمكن الجمع بينها بأن الجميع من جوامع الكلم، فمن جوامع الكلم ما هو في القرآن، ومن جوامع الكلم ما هو من السنن، فما كان من السنن من جوامع الكلم فمنه ما هو مختصر اللفظ، ومنه ما هو مشتهر اللفظ. وحينئذ لا خلاف بين الأقوال إذا أردنا التعميم، لأن طريقة السلف في تفسير النصوص هي تفسيرها بجزء معناها، كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن طريقة السلف في التفسير هي مثل من سألك عن الخبز ما هو، فرفعت له خبزة فقلت: هذا الخبز. فليس معنى ذلك أنك تزعم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعت، ولكنك أردت أن يفهم هو الخبز وقد فهمه، فهذه طريقتهم، المثال الذي يفهم به المعنى دون أن يقتضي حصرا، كقول عائشة رضي الله عنها في تفسير قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت: هو المؤذن، فإنه دعا إلى الله حين قال: حي على الصلاة حي على الفلاح، وعمل صالحا حين قال: الله أكبر الله أكبر، وقال: إنني من المسلمين حين قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فهذا دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. لكن هذا لا يقتضي حصرا، فليس معنى ذلك أن هذه الآية محصورة في المؤذنين، بل تتعداهم إلى كل من صح منه ذلك. وابن الصلاح رحمه الله أملى هذه الأحاديث، وهي 26 حديثا في أبواب شتى من أبواب العلم، بعضها يتعلق بالعقائد، وبعضها يتعلق بالأحكام، وبعضها يتعلق بالآداب، وبعضها يتعلق بالرقائق والمواعظ. ثم جاء بعده الإمام محيي السنة النووي رحمه الله، فزاد عليها حتى أوصلها 42 حديث، فأتى بالأحاديث التي حدث بها ابن الصلاح وانتخبها، وهي 26 حديثا، وأضاف إليها بقية الأحاديث حتى كانت 42 حديثا، فأخرجها للناس ووضع الله عليها القبول، فرواها الناس عنه وانتفعوا بها شرقا ومغربا، وكثر حفظها وروايتها وشرحها، وكان كثير من أهل العلم يعلمونها الصبيان بعد حفظ القرآن ليجمعوا الكتاب والحكمة. فالحكمة هي السنة، الحكمة إذا جاءت في القرآن فهي السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالحكمة السنة. وقد جاء في بعض الأحاديث التي لا تخلو من ضعف: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمور دينها. وقد جاء فيه الوعد بعدد من الأمور، وهذا الحديث وإن كان جاء من طرق كثيرة لم يصح منها شيء، ولكن النووي رحمه الله وكذلك الحافظ المنذري وغيرهما ألفوا 40 أرادوا بها الدخول في هذا الوعد. فالنووي أراد أن يجمع أحاديث من جوامع الكلم إلى ما فعل ابن الصلاح فأتم من ذلك 42 حديثا. والمنذري جمعها فقط في الأحكام، لا يتعدى الأحكام ولا يتعدى الصحيحين، لا يخرج حديثا إلا إذا كان في الصحيحين أو أحدهما، مثل ما شرط المقدسي في كتاب العمدة، فإنه لم يذكر في العمدة إلا حديثا في الصحيحين أو أحدهما، ولا بد أن يكون في الأحكام. ثم جاء المؤلفون الآخرون وكل يجمع أربعينه على حسب حاله، فمنهم من يجمعها على الشيوخ، ومنهم من يجعلها على البلدان، كل بلد يحدث منه بحديث واحد من أحاديث أهله، وهكذا. وهذه الأربعين النووية هي في الواقع 42 حديثا، وقد رواها عدد كبير من الأئمة وحفظوها وانتفعوا بها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أدلة الأحكام في جمهورها تعود إلى 4000 حديث، وهذه 4000 أيضا تدور على 40 حديثا، وهذه 40 تدور على 4 أحاديث. فقالوا 4 أحاديث هي مدار الدين، وقد روي عن الشافعي رحمه الله ذلك، وروي عنه تحديد هذه الأحاديث 4 كما روي عن غيره، وقد نظم بعضهم ذلك فقال: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية، اتق المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فهو يشير بقوله اتق المشبهات إلى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إلى آخر الحديث. وازهد يقصد بذلك: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وارغب فيما عند الله يحبك الله. ودع ما ليس يعنيك، يريد به الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. واعمل النبنية، يشير به إلى حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن يقول: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية، عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق المشبهات وازهد ودع ما، اتق المشبهات وازهد ودع ما، وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل النبنية. اتق المشبهات وازهد ودع ما، هذا الشطر الأول، ليس يعنيك واعملن بنية، البيتان من الخفيف. وهذه 40 النووية على قلة أحاديثها جربت البركة فيها والنفع بها، وإن كان صاحبها رحمه الله لم يشترط الصحة فيها، لأنه سلك طريقة ابن الصلاح، فهو يبحث عن جوامع الكلم التي فيها كثير من المعاني في قليل من الألفاظ، ولا يشترط لها الصحة، ولا أن تكون مما اتفق عليه البخاري ومسلم أو أخرجه أحدهما، لم يشترط ذلك، ولذلك فيها بعض الأحاديث الضعيفة، ولكنها من جوامع الكلم إما لشهرتها وإما لكثرة معانيها. وقد شرحها كثير من أهل العلم، ومن أشهر الذين شرحوها الحافظ ابن رجب الحنبلي، وقد أضاف إليها 8 أحاديث من جوامع الكلم أيضا، تركها النووي لم يجعلها في هذه 40 فأضافها هو، فكمل 50 حديثا وشرحها بكتاب سماه جامع العلوم والحكم. وقد شرح النووي رحمه الله هذه 40 أيضا، وشرحها الإمام ابن دقيق العيد، وشرحها عدد كثير من الأئمة بعد ذلك ومن العلماء في كل عصر، وهي التي ستكون موضوع هذه الدورة إن شاء الله. ومن المفضل لطلاب العلم أن يحفظوها حفظا محكما بالألفاظ، وأن يستوعبوا تخريجها، فطريقة النووي فيها أن يذكر الصحابي الذي روى الحديث، فيذكر كنيته واسمه ونسبه والصيغة التي حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما سمعته وإما قال وإما عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ثم بعد الحديث يذكر من أخرجه من أهل العلم في كتبهم. وفي الحديث الأول عرف بالبخاري ومسلم، وفيما سوى ذلك لم يعرف بالمؤلفين الآخرين الذين أخرج من كتبهم. وهذه 40 سأحدثكم بها إن شاء الله تعالى بالإسناد، فقد حدثني بها جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم عن حامد الأعمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي والعلم أمه عن شيخ الشيوخ الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن الجلال السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن العطار عن الإمام أبي زكريا يحيى النووي يحيى بن شرف النووي رحمه الله. السند ذكرت لكم عن جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي بن محمد سالم المجلسي، لكن لا بد من السرعة في مثل هذا النوع لأنكم ستأخذون الإسناد من الشريط. عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر حامد الأعمر عن شغل خطاط الفقيه الخطاط واسمه عمر أيضا حامد الأعمر حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن الإمام السباعي الإمام السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضلي والبو الفاضلي الحسني الفاضلي والبو الفاضلي الفاضلي بن أبي الفاضل الفاضلي باللهجة معناها الفاضل فهو الفاضل ابن أبي الفاضل عن علي الأجهوري عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن العطار عن النووي بن أبي طالب الحجار عن العطار عن النووي. وهذه الأربعون التي بين أيدينا افتتحها النووي على عادة المؤلفين بحديث النيات، وذلك لأن البخاري رحمه الله افتتح به صحيحه، فأول حديث من صحيح البخاري هو هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وكذلك هو أول حديث افتتح به البغوي كتاب شرح السنة، وهو أول حديث افتتح به البغوي أيضا كتابه المصابيح. وقد روي عن ابن مهدي رحمه الله أن كل من ألف في الحديث ينبغي أن يفتتح كتابه بهذا الحديث. وقد قال الشافعي إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وأنه ربع الإسلام، لأن عليه مدار الإسلام مع ثلاثة أحاديث أخرى، فلذلك افتتح به النووي كتابه. فقال النووي رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، وفي رواية أخرى أو امرأة ينكحها، وفي رواية أخرى أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. كما ذكرنا شرط النووي رحمه الله في هذه الأربعين أن يكون الحديث من جوامع الكلم، ويذكر اسم الصحابي الذي رواه وينسب إليه الحديث بعن، وهذه الصيغة وهي صيغة عن إذا كان الإنسان يحدث عن من يليه أي عن شيخه الذي سمع منه، فإن لم يكن معروفا بالتدليس فإنها تحمل على السماع، وإن كان معروفا بالتدليس فإنها تحمل على التدليس، وكذلك المجهول الحال الذي لا يعرف هل هو من أهل التدليس أم لا فعنعنته لا تحمل على السماع، وقيل عنعنة المعاصر تحمل على السماع وعنعنة غيره لا تحمل عليه، وهذا فيه توسع. والنووي هنا لا يحدث قطعا عن من يليه لأنه يحدث عن الصحابي مباشرة، وهذا هو التعليق، والتعليق معناه حذف أول الإسناد سواء اقتصر الإنسان على بعضه من وسطه أو وصل إلى آخره، فكل هذه الأحاديث معلقة أي محذوف منها ما بين النووي وبين الصحابي من الإسناد، وذلك للاختصار لأنها أحاديث مشتهرة وأساندها معروفة بالكتب التي تنسب إليها، وأساند النووي إلى أصحاب تلك الكتب أيضا معروفة، فلذلك اختصر فحذف الأسانيد وجعل هذه الأحاديث كلها معلقة. والمعلق يعده أهل الحديث في أقسام الضعيف لأنه منقطع الإسناد، لكن محل ذلك إذا لم يكن مشهورا معروفا ولم يوجد له إسناد متصل، أما إذا كان إسناده متصلا وكان هو مشهورا معروفا فتعليقه لا يقتضي ضعفا فيه. ولذلك فمعلقات البخاري ما جاء منها بصيغة الجزم محمول على الصحة. وهنا هذا الحديث انفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرط اللفظ والصحة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، روي هذا الحديث من طريق غير عمر من الصحابة لكن لا يصح عنه، روي من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث غيرهم لكن لا يصح، فلم يصح إلا من حديث عمر بن الخطاب بهذا اللفظ. وقد جاءت أحاديث أخرى بمعناه، فيها ذكر النية واشتراطها للعمل لكنها ليست بهذا اللفظ. فإذا لدينا شرطان للانفراد، أحدهم اللفظ والثاني الصحة. فإذا انفرد به بشرط اللفظ والصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وانفرد به عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي، وانفرد به عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي، وانفرد به بشرط اللفظ والصحة أيضا عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي، وانفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي كذلك يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تواتر عن يحيى فرواه عنه الناس، وكثرت روايته عنه فرواه عنه مالك والليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد والأئمة الكبار في تلك الطبقة. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه رواه عن سعيد عن يحيى بن سعيد 700 نفس، واستغرب ذلك الحافظ بن حجر فذكر أنه تتبع طرقه منذ اشتغاله بكتابة الحديث إلى وقت كتابته لفتح الباري فلم يكمل 200، لم يصل إلى 200. وقد ذكر بعض أهل العلم 300 ممن رواه عن يحيى ممن اتصل له هو الإسناد إليهم فسماهم وسردهم، وذكر بعضهم أكثر من 300. فعلى هذا استغراب الحافظ إنما هو في زمانه، وإلا فإن الأسانيد تندرس مع الزمن، فلذلك قد يكون رواه عن يحيى أكثر من 700، كما أن الموطأ رواه عن مالك 900 نفس، ولم يصل إلينا الآن من رواياتهم إلا 26 رواية. وصحيح البخاري رواه عن البخاري عدد كثير من الناس، ومنهم 90,000 ببغداد من أهل بغداد فقط، 90,000 رواه عن البخاري صحيحه، ومع ذلك وصل إلينا صحيح البخاري الآن من رواية رجلين فقط، من رواية محمد بن يوسف بن مطر الفربري ومن رواية المحاملي فقط. وكذلك صحيح مسلم فقد رواه عن مسلم بن حجاج عدد كبير من أهل خراسان وغيرهم، ومع ذلك فإن مدار إسناده على الجلودية عن ابن سفيان عن مسلم بن الحجاج. وكذلك سنن أبي داود فقد رواه عن أبي داود عدد كثير من الناس، ولم يصل إلينا الآن إلا من رواية رجلين فقط، وهما أبو بكر اللؤلؤي ورجل آخر. وكذلك سنن الترمذي فقد اشتهر في زمانه وتناقله الناس وكثر رواته، ومع ذلك لم يصل إلينا إلا من رواية ابن محبوب فقط. وكذلك سنن النسائي فقد رواه الناس عنه وكثرت روايتهم له، ومع ذلك لم يصل إلينا إلا من رواية أبي بكر بن السني وحده. وكذلك مسند الإمام أحمد فقد كان مشهورا في حياة أحمد، وكان الناس يحضرون مجالس أحمد فيحدثهم، وهذا المسند لم يروه عن أحمد إلا ابنه عبد الله، ولم يروه عن عبد الله إلا أبو بكر القطيعي، فلم يصل إلينا إلا من رواية القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أحمد. وذلك أن بعض الرجال يختصون في كتاب من الكتب فتكون الرحلة إليهم في طلب ذلك الكتاب، ومن هنا يتنافس الناس في الرواية عنهم فتندرس الأسانيد الأخرى. فإذا لا يستنكر أن يكون الذين رووه عن يحيى 700 نفس أو أكثر. وهذا الانفراد الذي حصل في الطبقات الأول من هذا الإسناد، فطبقة الصحابة انفرد به فيها رجل واحد، وكبار التابعين انفرد منهم واحد، وأواسط التابعين انفرد منهم واحد، وصغار التابعين انفرد منهم واحد، وهذا الانفراد لا يقتضي ضعفا، فالرواية لا يشترط لها التعدد فليست مثل الشهادة، فالشهادة من شرطها التعدد، لأن الشاهد الواحد لا يثبت لأنه لا يكمل به النصاب. وأما الرواية فيكفي فيها نقل العدل عن العدل لأنها لا يشترط لها التعدد. وهذا الحديث صحيح ومن أعلى درجات الصحيح لأنه اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، فلذلك هذا الحديث هو مثال لنوع من أنواع الحديث يسمى
الغريب، والغريب هو نوع من أخبار الآحاد، فالحديث من ناحية عدد الناقلين كما عرفتم من قبل في دورة المصطلح ينقسم تقسيمين، إلى تقسيمه باعتبار عدد الطبقات وباعتبار عدد الناقلين في كل طبقة. فباعتبار الطبقات ينقسم الحديث إلى عال ونازل، وباعتبار عدد الناقلين في كل طبقة ينقسم الحديث إلى متواتر وآحاد، وتنقسم الآحاد إلى أربعة أقسام هي المشهور والمستفيض والعزيز والغريب، وبعضهم يجعل المستفيض رديفا للمشهور. فالغريب إذن هو من فرد به واحد في أي طبقة من الطبقات، وتواتره فيما بعد ذلك من الطبقات أو فيما قبله لا يمنع وصفه بالغريب. فهذا الحديث لم يتواتر إلا بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، فقد كان غريبا في الطبقات الأخرى. وقد جاء في إسناده نكت علمية عجيبة، فمنها أولا اجتماع تابعين فيه، ففيه ثلاثة من التابعين كل واحد منهم يمثل طبقة من طبقاتهم، تابعون ثلاث طبقات، كبار التابعين الذين رووا عن الخلفاء الراشدين وكبار البدريين، وأواسط التابعين الذين رووا عن بعض كبار الصحابة وبقايا البدريين، وصغار التابعين الذين أكثر روايتهم عن التابعين وبعض روايتهم عن المعمرين من الصحابة. فقد اجتمع في هذا الإسناد ثلاثة من التابعين وكل واحد منهم يمثل طبقة من طبقاتهم. فعلقمة بن وقاص الليثي يمثل كبار التابعين، فقد كان رجلا في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومحمد بن إبراهيم التيمي من أواسط التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين. وكذلك فإن أداءهم له اجتمع فيه أوجه التحديث، فالبخاري قال في مقدمة صحيحه حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان، فهنا جاء بلفظ التحديث أولا ثم بلفظ أخبرنا ثم بعد ذلك قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه أخبره أن محمد بن إبراهيم التيمية أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال، فجاء فيه السماع والتحديث والإخبار وعن. وكذلك فيه السماع جاء بلفظ سمعت، وجاء فيه أنه سمع بلفظ المتكلم وبلفظ الغائب، أي بالفعل المسند للمتكلم وباللفظ الفعل المسند للغائب في السماع. وكذلك من النكات المتعلقة بإسناده أن كثيرا من أهل العلم يذكرون أن هذا الحديث متفق عليه في جميع كتب الحديث، وبعضهم يستثني من ذلك موطأ مالك، ولكن الواقع أن مالكا لم يخرجه في رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، وهي الرواية التي اشتهرت لدى المغاربة، وهي التي شرح عليها أبو عمر بن عبد البر بالتمهيد وبالاستذكار، وشرح عليها أبو بكر بن العربي بشرحيه أيضا القبس والمسالك، وكذلك شرح عليها الباجي بشرحيه الانتهاء والمنتقى. فهذه الرواية هي المشهورة لدى المغاربة، وقد قال أبو عمر في مقدمة التمهيد إن على أهل كل بلد أو كل قطر من أقطار المسلمين أن يحفظوا أولا ما لديهم من العلم، فإذا حفظوه جمعوا علم غيرهم. فلذلك فضل أبو عمر أن يبدأ برواية يحيى للموطأ. فرواية يحيى بن يحيى ليس فيها هذا الحديث، ولكن هذا الحديث في روايات الموطأ الأخرى. فروايات الموطأ طبع منها الآن رواية يحيى وهي المشهورة، ثم موطأ محمد بن الحسن الشيباني وفيه هذا الحديث، ثم نبذة من موطأ القعنبي، ونبذة من موطأ علي بن زياد، والمسند من موطأ ابن القاسم، وطبع أخيرا موطأ أبي مصعب بن الزهري وموطأ سويد بن سعيد. فإذا هذه تقريبا هي الموطأات المطبوعة المتداولة بين الناس، ووجد بعض مخطوطات الموطأات الأخرى كموطأ ابن وهب وموطأ يحيى بن يحيى التميمي ولم تطبع بعد. فالذين أنكروا أن يكون في الموطأ لا يقصدون إلا موطأ يحيى، والذين يثبتوا أنه في جميع كتب الحديث ودواوينه الكبرى يقصدون الموطأ من ذلك برواية غير يحيى، لأنه موجود في رواية غيره. وقد يرى بعض الناس هذا اختلافا،
فالسيوطي مثلا بالغ في موضع من المواضع بإنكار أن يكون في الموطأ، ثم جاء في موضع آخر فأثبت أنه في الموطأ، يقصد موطأ محمد بن الحسن الشيباني بروايته عن مالك. فليس هذا تهافتا من السيوطي، وإنما يكتب على مستوى ما وصل إليه علمه في الأوقات. ففي إنكاره الأول اقتصر فقط علمه إذ ذاك على موطأ يحيى، ثم بعد هذا اطلع على أنه في موطأ محمد بن الحسن فأثبت ما وصل إليه علمه. ولم يكن أهل العلم يجدون غضاضة في الرجوع إلى الحق إذا عرفوه في أي عصر من العصور، فقد كان كثير من العلماء الكبار يفتون فتوى ثم يرجعون عنها إذا عرفوا أنها مخالفة للدليل، وكثير منهم يفهم فهما ثم يبدو له خطأه في فهمه فيرجع عنه. وقد أحصينا في المدونة والعتبية وحدهما من كتب المذهب المالكي حوالي 190 مسألة رجع فيها مالك عن قوله، يقول في هذا القول ثم يرجع عنه. ومنها الممحوات، وهي 8 مسائل في المدونة والعتبية. الممحوات وهي مسائل أمر مالك بمحوها في المدونة، وهي من مشاهير مسائل المذهب، وقد قال فيها الصلاحي والشيخ عبد الرمامي رحمة الله عليهما: للممحوات والحميديات والحميديات والأشهبيات بيان ياتي. فنظمها، قال: للممحوات وهي هذه المسائل التي أمر مالك بمحوها، والحميديات وهي المسائل الثلاثة التي حلف عبد الحميد أن لا يفتي فيها بمذهب مالك ووعد الحميد الصائغ، وهي المشورة التي يقول فيها الآخر: عبد الحميد خالف الإمام لدى ثلاث هاكها نظاما: جنسية القمح مع الشعير، تدمية بيضاء بلا نكير، ترك خيار مجلس، وقد حلف بالمشي لا يفتي بقول من سلف. وكذلك رجع أحمد بن حنبل عن كثير من آرائه، ورجع الشافعي عن مذهبه القديم الذي كان يفتي به في العراق إلى مذهبه الجديد. وقد رجع مالك إلى قول ابن وهب في تخليل الأصابع، فإن مالك سئل عن تخليل الأصابع فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا، ثم حدثه ابن وهب بحديثه عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبورية عن أبي هريرة في تخليل الأصابع، فترك مالك الكلام حتى اجتمع أصحابه فقال: من بقي ممن حضر بالأمس؟ فقالوا: لم يبقى أحد. فقال: كنت أمس حدثتكم بإنكار تخليل في الوضوء، تخليل الأصابع في الوضوء، وقد حدثني عبد الله بن وهب وهو جالس بين يديه، قال: حدثنا محمد بن عجلان، أتى بالإسناد. فزاد هذا مالكا رفعة ولم ينقص من قدره، لأنه رجع إلى الحق ورجع عن قوله هو إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. ونظير هذا ما حصل أيضا لابن عرفة رحمه الله، فقد كان في مجلسه يحدث فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى من نسائه وظاهر، فلما انفض المجلس نظر إلى شاب صغير السن قد بقي في مجلسه لا يتحرك، فدعاه فقال: ماذا تطلب؟ فقال: لقد حدثتنا أيها الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق، وقد صدقت، وقد قال الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وسودة، وأخبرتنا أنه آلى من نسائه وقد صدقت، وحدثه بحديث عمر رضي الله عنه في ذلك، وحدثتنا أنه ظاهر، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فقال: إذن أنت الفتى ابن مرزوق، فقد كان يسمع بابن مرزوق ولم يلقه، لم يعرف، فقال: إذن أنت الفتى ابن مرزوق؟ قال: نعم. فلما كان من الغد واجتمع طلابه في حلقته قال: حدثتكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وقد صدقت، وحدثتكم أنه آلى من نسائه وقد صدقت، وحدثتكم أنه ظاهر من نسائه وقد كذبت، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم أخبرهم أنه تعلم هذا من هذا الشاب الذي هو ابن مرزوق، فلم يتكبر أن يحدث عن هذا الشاب، ولم يتكبر أن يبين أنه هو أخطأ وكذب ورجع إلى الحق. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ومحمد بابا والعبيد الديواني رحمه الله يقول: ليس من أخطأ الصواب بمخطن إن يؤبلى ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيما إذا ما ظهر الحق لج يحمي كلامه، حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطا وتنفي الملامة. وهذا الحديث
فيه أصل النية أي دليل إثباتها، وذلك قاعدة من قواعد الإسلام الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه. فقد قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع: الفقه مبناه على ما حرر أشياخنا قواعد مشتهرة بشك اليقين لا يزال، وأن كل ضرر يزال، وبالمشاق يجلب التيسير، وأنه للعادة المصير. وزاد بعض خامس القواعد أن أمور الشخص بالمقاصد، وهي هذه القاعدة. وقد نظم أدلتها شيخي محمد علي رحمه الله بقوله: حديث أحدثت فلا ضرر لا، فقول خالق الورى ما جعل، فما رآه المؤمنون حسنا، فإنما الأعمال تأسيس سنا. نظمها على اللفش والنشر المرتب. يقول: حديث أحدثت، وهو حديث أبي هريرة إن الشيطان ليفسو بين أليتي أحدكم وهو في صلاته يقول أحدثت أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا هو دليل بشك اليقين لا يزال، هي القاعدة الأولى، اليقين لا يزول بشك. فلا ضرر لا، أي لا ضرر ولا ضرار، وهذا دليل الضرر يزال، دليل القاعدة الثانية، وهي الضرر يزال، الضرر يزال. فلذلك قال: فلا ضرر لا، أي لا ضرر ولا ضرار. فقول خالق الورى ما جعل، أي قول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه الآية هي دليل القاعدة الثالثة، وهي المشقة تجلب التيسير. ما جعل، فما رآه المؤمنون حسنا. وهذا حديث روي مرفوعا وروي موقوفا على ابن مسعود، ورواية الوقف أثبت، وهو ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. فهذا دليل قاعدة العادة محكمة، هي القاعدة الرابعة. فإنما الأعمال، أي هذا الحديث، وهو دليل القاعدة الخامسة، وهي الأمور بمقاصدها. فما رآه المؤمنون حسنا فإنما الأعمال تأسيس سنا، تأسيس أي تأصيل لهذه القواعد الخمس، سناء معناه ضياء أي نور لها، فالوحي هو النور الذي على ضوئه تكون هذه القواعد. وهذا الحديث هو أصل هذه القاعدة، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. وقد جاء بألفاظ مختلفة، فقد جاء بلفظ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. واختار النووي هذا اللفظ لأنه الذي افتتح به البخاري صحيحه، فأتى به من حديث سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا اللفظ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن رواية البخاري هذه، وهي أول حديث فيه، ليس فيها: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولكن البخاري حذفها اختصارا للحديث. والاختصار وهو حذف طرف الحديث إذا كان من أوله أو من آخره فمحل اتفاق بين أهل العلم، لأنهم يأخذون القطعة التي هي محل الاستشهاد منه فيحدثون بها، وإذا كان من وسطه محل خلاف. ومذهب البخاري إباحة الاختصار بحذف ما كان من وسط الحديث، ومرجع هذا الخلاف إلى خلاف ذكرناه في دورة المصطلح، وهو في تحديد مفرد الحديث ما هو، الذي هو وحدة الحديث، هل هي ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، أو ما رواه الراوي بسياق واحد، أو كل جملة تقوم بنفسها فهي حديث. فهذا الخلاف على أساسه ينبني الخلاف في اختصار الحديث من الوسط. وقد جاء في رواية أخرى: الأعمال بالنيات، وجاء في رواية أخرى: الأعمال بالنية، وجاء في رواية أخرى: بالنية بالتخفيف. فالنية في اللغة تأتي مخففة وتأتي مشددة، والمشددة هي الأصل، فلذلك جاء بالتخفيف والتشديد كلتاهما رواية. وقد أخرج هذا الحديث البخاري في 7 مواضع من صحيحه، وأخرجه مسلم في موضع واحد من الصحيح كعادة مسلم، فمسلم يجمع طرق الحديث في مكان واحد، والبخاري يفرقه في الأبواب، وكلما احتاج إلى الاستشهاد به أتى به، ولكنه عادة إذا أتى بالحديث بإسناد فأراد أن يعيده في موضع آخر يأتي به من إسناد آخر. وابتداؤه بإنما يدل على الحصر على الراجح، فجمهور أهل العلم أن لفظ إنما من أدوات الحصر، وكذلك أنما بالفتح، فقد اختار السيوطي في عقود الجمان أنها أيضا تدل على الحصر. فإنما مثل قول الله تعالى: إنما الله إله واحد، فهي تدل على الحصر. ومعنى هذا الحصر أنه لا وجود للأعمال أو لا ثواب لها إلا بالنيات. وهذا الحصر فيه منصب على محذوف، وهذا المحذوف لا يستقيم الكلام إلا به، فهو من دلالة المقتضى عند الأصوليين. ودلالة المقتضى هي دلالة الكلام على محذوف لا يستقيم الكلام إلا به عقلا أو شرعا أو يتوقف صدقه عليه. فهو إذن ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون الكلام مستحيلا عقلا بدون ذلك المحذوف فيه، كقول الله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهذا الكلام حذف منه وصف السفينة بالصلاح، لأن العقل يقتضي أن خرق السفينة لا يقتضي أن لا تكون سفينة، فخرق السفينة لا يخرجها عن كونها سفينة. فلذلك أصل الكلام: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فخرق الخضر هذه السفينة، فخرقه لها لا يخرجها عن كونها سفينة، ولكن يخرجها عن كونها صالحة، والملك لا يأخذ إلا السفينة الصالحة. فإذن هذا النوع يتوقف قبول الكلام عقلا عليه. النوع الثاني يتوقف قبول الكلام شرعا عليه، وإن كان لا يتوقف عليه عقلا. وهذا النوع الأول كثير في القرآن، مثل قول الله تعالى: فأرسلوني يوسف أيها الصديق وأفتنا في سبع بقرات سمان. أي فأرسلوني فأرسلوه فقال يوسف أيها الصديق. ومثل ذلك: استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. معناه: فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وكذلك: فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، أي ضربه، أي فضربه فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. فأوحينا إلى موسى، قال: كلا إن معي ربي سيهديني. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، معناه: فضربه فانفلق، لأن الانفلاق ليس إلا بعد الضرب. فإذا هذا الكلام لا يستقيم عقلا إلا بالمحذوف. النوع الثاني ما لا يستقيم شرعا إلا به، مثل قولك: أعتق عني عبدك بكذا بمئة مثلا. فالشرع يقتضي أن العتق لا يكون إلا بعد ملك، ومثل ذلك الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج عنه الطبراني، ما أخرج عنه دارقطني في السنن: لا طلاق ولا عتاق للإنسان فيما لا يملك. فإذا هذا الكلام يتوقف شرعا على محذوف، معناه: ملكني عبدك بكذا بمئة، أو بعني عبدك بمئة ثم أعتقه عني. ومثل ذلك لو قال: طلق عني فلانة، أو نحو ذلك، معناه أنه وكله هو على الطلاق فجعل ذلك في يده. وهكذا النوع الثالث هو ما يكون كاذبا بدون الكلام، ما يكون كذبا بدون الكلام المحذوف. لولا ذلك الكلام المحذوف لكان الكلام كذبا، والكذب مستحيل في الوحي، فدل هذا على أن المحذوف معتبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هل هذه الأمة تخطئ أو لا تخطئ؟ تخطئ. هل يقع فيها النسيان أو لا يقع؟ يقع. هل يقع فيها الإكراه أو لا يقع؟ يقع. إذن هذا الكلام صدقه متوقف على محذوف معتبر قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب قطعا. فمعنى الكلام: رفع لي عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالمرفوع هو الإثم، فالإثم غير موجود، لكن الخطأ والنسيان والاستكراه أمور موجودة في الأمة. كذلك هنا قوله: إنما الأعمال بالنيات، هنا محذوف لا يستقيم الكلام إلا به، وهذا المحذوف هو المقتضى، والمقتضى لدى الأصوليين لا عموم له، فلا يمكن أن نقدر عددا من الكلمات في وقت واحد. لا يمكن أن نقول: إنما صحة الأعمال، وإنما إجزاء الأعمال، وإنما أجر الأعمال بالنيات، وإنما اعتبار الأعمال بالنيات. لا بد أن نختار كلمة واحدة، وإذا اخترنا كلمة واحدة فلنا حينئذ تفسيران: أحدهما أن نجعل هذا الأمر متعلقا بأمور الدنيا، لأن لدينا في هذا الحديث جملتين، إحداهما إنما الأعمال بالنيات، والجملة الأخرى وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا حملناهما على معنى واحد كانت الثانية تأكيدا للأولى، وإذا حملناهما على معنيين كانت تأسيسا لمعنى جديد. والتأسيس أولى من التأكيد، هذه قاعدة فقهية، التأسيس أولى من التأكيد. فعلى هذا نحملهما على التغاير في المعنى، أن كل واحدة من الجملتين لها معنى مستقل. فإذا الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات نقدر لها محذوفا يتعلق بأمور الدنيا،
والجملة الثانية نقدر لها محذوفا يتعلق بأمور الآخرة. فإذا إنما الأعمال بالنيات معناه استقامة الأمور وصلاحها بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى هذا فيما يتعلق بالآخرة، أي إنما لكل امرئ ثواب ما نوى، فيتعلق بالثواب والعقاب فقط. فإذا الانحصار هنا متجه إلى محذوف لا يستقيم الكلام إلا به. فإذا حملناه على وقوع الأعمال وصحتها، فكل عمل من أعمال ابن آدم مترتب على النية، فما عمله الإنسان بدون نية لا يحسب له ولا عليه. وهذا إنما هو في الخطاب التكليفي، في الخطاب التكليفي رفع فيه القلم عما فعله الإنسان من غير قصد، فالخطأ رفعت العقوبة عن صاحبه. أما في الخطاب الوضعي فما فعله الإنسان من غير قصد هو مخاطب به، كما إذا قتل إنسان خطأ فعليه الدية والكفارة، وكما إذا قتل إذا أقصد أتلف مالا خطأ فعليه أرجو الجناية، عليه قضاء ذلك الذي أتلف. فإذا إذا قدرنا أن المقصود هنا ما يتعلق بصحة الأعمال، فتكون الأعمال حينئذ مختصة بالخطاب التكليفي ولا يدخل فيها الخطاب الوضعي، فالخطاب الوضعي لا دخل للنية فيه، والخطاب التكليفي هو الذي تدخله النية. وقد أشار الإخوة إلى أن الوقت انتهى وبقي لنا الكثير في هذه الكلمة وحدها، وسنعود إلى هذا المقطع لإيضاحه في الدرس القادم غدا إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فما بعد، فما يزال الحديث موصولا في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فقد ذكرنا أن لفظة إنما من أدوات الحصر على الراجح من أقوال أهل البلاغة، وهذا الحصر يقتضي أنه لا عمل إلا بنية، ولا هنا نافية لا ناهية، والمنفي محذوف لا يستقيم الكلام إلا به. وهذا المحذوف إما أن يكون حصول العمل، وإما أن يكون ثواب العمل، وإما أن يكون اعتبار العمل، ولا يمكن أن يجمع بينها لأن المقتضى لا عموم له. فإذا لا بد أن يقدر لفظ واحد، وهذا اللفظ إذا قدر معناه اعتبار العمل لا يكون إلا بالنية، فمعناه أن ما صدر من العمل من غير نية كتصرفات النائم والمجنون وفاقد العقل كالسكران وغيره لا اعتبار لها. وهذا في الأحكام التكليفية مسلم، لأن الثواب مربوط بالعقل لأنه هو مناط التكليف. وفي الأحكام الوضعية غير مسلم، لأن الضمان على المجنون وعلى النائم وعلى كل من أتلف أو زنى جناية، سواء كان متصفا بالأهلية أو كان فاقدا لها، ففاقد الأهلية مخاطب بالخطاب الوضعي. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم في أكثر المسائل، وقد اختلف في بعضها، فمنها الزكاة مثلا. فقد قال جمهور أهل العلم هي من قبيل الخطاب الوضعي، فيخاطب بها الصبي والمجنون في ماله، فتخرج من مال الصبي والمجنون. فقال أبو حنيفة رحمه الله لا زكاة على الصبي والمجنون، لأن الزكاة كالتكاليف كلها، فهي مهر الصلاة، فكما أنه لا تجب عليه الصلاة كذلك لا تجب عليه الزكاة. وجمهور أهل العلم فرقوا بين الصلاة والزكاة بأن الصلاة خطاب تكليفي يرجع إلى بدن الإنسان، والزكاة سببها ملك النصاب، فهي أمر خارج عنه، ولهذا ألحقت بالأسباب، والأسباب من قبيل الخطاب الوضعي لا من قبيل الخطاب التكليفي كالوقت للصلاة. وقد أحسن من أشار إلى هذا الخلاف بقوله أقول لشاد إن قد راح يسبي ببهجة حسنه قلب الكمي، ملكت الحسن أجمع في نصاب فأد زكاة منظرك البهي. فقال أبو حنيفة لي إمام يرى أن لا زكاة على الصبي، فلا تك طالبا مني زكاة فإخراج الزكاة على الولي. وكذلك اختلف من الخطاب التكليفي في الطهارة، فعند جمهور أهل العلم أنها خطاب تكليفي وأنها عبادة مستقلة فتحتاج إلى النية، وقال أبو حنيفة هي شرط، والشرط من الخطاب الوضعي فلا تحتاج إلى النية، فهي شرط للصلاة كستر العورة، ستر العورة لا يحتاج إلى النية، وطهارة الخبث لا تحتاج إلى النية بالإجماع. فطهارة الحدث هل هي كطهارة الخبث وكستر العورة وكاستقبال القبلة أم لا؟ فأبو حنيفة يرى أن هذه جميعا شروط، والشرط خارج عن الماهية، فليس متعبدا بذواتها، فلذلك لا تحتاج إلى النية. إلا التيمم وحده فقد استثناه أبو حنيفة من الطهارة وقال لا بد فيه من النية، لأن معناه في اللغة القصد، والقصد هو النية. وقد قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والتيمم هو القصد. فلذلك يتفق أهل العلم أن التيمم لا بد فيه من النية، ويختلفون في الوضوء والغسل ونحو ذلك من تمام الطهارة كالسواك مثلا ونحوه، هل لا بد فيه من النية أم لا. فالسواك مختلف فيه من وجه آخر، هل هو طهارة أو إزالة قدر؟ فإذا كان إزالة قدر كان من باب الطهارة، طهارة الخفث، وإذا كان طهارة فهو من باب طهارة الحدث. وعلى ذلك إذا كان طهارة خبث لا تشترط له النية، وإذا كان طهارة حدث اشترطت له النية. ومثل ذلك أداؤه في المسجد، فإن كان طهارة خبث لا يؤدى في المسجد، لأن المساجد ليست محلا لتلك الطهارة، ليست محلا لإزالة الخبث، وهي منزهة عن الأخباث كلها. وإن كان من باب زيادة الفضل وطهارة الحدث فيمكن أن يؤدى في المسجد، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه في المسجد ومنهم الحنابلة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن عددا من الصحابة كانوا يفعلونه في المسجد، وأن ذلك ورد في عدد من الآثار. ولم أجد شيئا من هذه الآثار التي ذكرها، إلا أن أبا داود أخرج في السنن بإسناد صحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه كان يكون في المسجد والسواك على أذنه مكان القلم من أذن الكاتب، لكن ليس في هذا الأثر أنه كان يستاك في المسجد، بل يكون في المسجد والسواك على أذنه. وأما الأثر الذي ورد فيه أن الصحابة كانوا إذا قاموا إلى الصلاة شاصوا أفواههم، فالمقصود بذلك إذا قاموا إليها من البيوت، مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ولا يقصد بذلك قيامهم في الصف. وجمهور أهل العلم يرون أن السواك لا يؤدى في المسجد، لأنه إن كان إزالة خبث فهو من المسجد أبعد، وإن كان طهارة حدث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرج عنه أبو داود في السنن أيضا واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم، هذا يقتضي أن الطهارة تكون على باب المسجد لا فيه، فلا يتوضأ الإنسان فيه ولا يغتسل في داخله. ولذلك يذكر المالكية من مندوبات السواك أن لا يكون في المسجد، كما قال الناظم يستاك جالس بغير المسجد عن قبلة ولا وعن وجه الندي، هذه أربعة أمور. يستاك جالس، فالقائم والماشي يكره لهم السواك، لأنه قد يؤدي ذلك إلى أن يتجاوز السن فيصل إلى اللثة فيجرحها، وحينئذ خرج الدم فتفاحش، فهو ناقض للوضوء عند الحنابلة والشافعية، عند الحنابلة والحنفية، وغير ناقض للوضوء عند المالكية والشافعية، لأن المالكية والشافعية يرون أن التعليل لا يكون إلا بالعلة المتعدية، وأن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل. وخروج النجس من البدن عند المالكية والشافعية لا ينقض إلا إذا كان خارجا من أحد السبيلين، من سبيل البول أو من سبيل الغائط، فإذا خرج النجس من غير ذلك من البدن كالدم الذي يخرج من اللثة أو من الجرح فإنه لا ينقض الوضوء عندهم. وعند الحنفية والحنابلة العلة القاصرة لا تصلح للتعليل، فقصور العلة هو كون النجس خارجا فقط من أحد السبيلين، فلذلك قالوا أي نجس خرج من البدن إذا تفاحش فهو ناقض للوضوء، فإذا استاك الإنسان فخرج من لثته دم فتفاحش ذلك الدم انتقض وضوءه عند الشافعية والحنابلة. ولهذا يقول أحد الناظمين يكره للقائم أحرى الماشي، أخبرني بذا كتيف الله، أخبرني بذا كتيف الله شيء، يقصد صديقه في العلم، للقائم أحرى الماشي أخبرني بذا كتيف الله شيء، كتيف الله باللهجة البربرية معناه الصديق القرين، يكره للقائم أحرى الماشي أخبرني بذا كتيف الله شيء. ولذلك قال يستاك جالس بغير المسجد لهذا الخلاف الذي قلناه عن قبلة ولا، فلا يستقبل القبلة به لأنه ملحق بطهارة الخبث عندهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه وغيره، عن قبلة ولا. وعن وجه الندي كذلك لا يستاك الإنسان وهو يستقبل وجه الجماعة لما في ذلك من عدم احترامهم، لأن هذا من الأمور الخاصة ومن شؤون الإنسان التي ينبغي أن يستتر بها، فلذلك لا يواجه بها الجماعة. وما سوى ذلك من الطهارات هو محل الخلاف بين الحنفية والجمهور، فالحنفية يرون أن الوضوء والغسل والمسح على الخفين كل ذلك لا يحتاج إلى نية أصلا فيتأدى كغيره من الشروط كستر العورة واستقبال القبلة، هذه أمور لا تحتاج إلى النية. ومع ذلك إذا قلنا إن فعلا من الأفعال من أفعال المكلف لا يحتاج إلى النية، فالمقصود أنها ليست شرطا فيه، وإلا فإن النية تزيد ثواب العمل قطعا، فإذا نوى الإنسان به وجه الله زاد ذلك أجره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال التي فيها إما أن تكون عهدية وإما أن تكون جنسية، فإن كانت جنسية فالمقصود بها كل أعمال الإنسان، فيشمل ذلك أقواله وأفعال بدنه وأعمال قلبه، فكل ذلك بالنية. وإن كانت العهدية فالمقصود بها الأعمال التكليفية فقط لأنها المعهودة في الشرع، فما خاطبنا به الشرع من الأعمال هو الداخل في أل العهدية حينئذ. وينبغي أن يخرج من هذا الخلاف أعمال القلب فإنها لا تحتاج إلى النية لأن حاجتها إلى النية تقتضي التسلسل، فلو كان الإيمان يحتاج إلى النية لاحتاجت النية إلى نية وتحتاج تلك النية إلى نية فيقع التسلسل حينئذ. فأعمال القلب كلها لا تحتاج إلى النية لأن النية من عمل القلب. ومثل ذلك التروك فهي ليست داخلة في عموم العمل عند طائفة من أهل العلم، فكثير من أهل العلم يقولون الأعمال المقصود بها الأعمال الإيجابية أي الأفعال التي يفعلها المكلف، بخلاف التروك فليست أعمالا فلا تحتاج إلى النية. تروك جمع ترك فلا تحتاج إلى النية، لكن ينبغي أن يفصل في هذا، فيقال التروك تنقسم إلى قسمين، إلى تروك مختصة بوقت وتروك غير مختصة بوقت. فالتروك المختصة بالوقت تحتاج إلى النية كالصوم، فالصوم ترك للأكل والشرب والجماع وهو مختص بوقت وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا الترك المختص بالوقت يحتاج قطعا إلى النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فإذا هذا واضح في اشتراط النية للصوم. وهذه النية في الصوم إذا كانت في صوم الفرض فهي محل اتفاق بين أهل العلم أنها واجبة، لكن وقتها موسع وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فأية ساعة من الليل نوى الإنسان الصوم أجزاه ذلك، إلا أنهم اختلفوا في رمضان مثلا إذا كان يجب تتابعه كحال المقيم الصحيح الذي شهد رمضان وهو شاهد غير مسافر وغير مريض، فإنه يجب عليه التتابع، فهل تجب عليه هل تكفيه نية واحدة من أول الشهر فلا يحتاج إلى تجديد النية كل ليلة، أو لا بد من تجديد النية كل ليلة؟ هذا محل بحث أيضا بينهم في هذه النية. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن رمضان عبادات فكل يوم منه عبادة مستقلة، وعلى هذا فكل يوم يحتاج إلى النية، فإذا نسي الإنسان النية من الليل وأصبح صائما بالفعل لا بد من قضاء ذلك اليوم، فهذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب مالك رحمه الله إلى أن رمضان عبادة واحدة، فإذا نوى الإنسان من أول ليلة من رمضان أنه سيؤدي صيام شهر رمضان فتكفيه تلك النية لرمضان كله، وهذا فيما يجب تتابعه كما قال ابن عاشر رحمه الله ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن فاه مانعه، فإذا انقطع التتابع بأن مرض الإنسان فيه، فالمرض قسمان موجب للفطر ومبيح للفطر، فموجب الفطر يوجب عليه الفطر أصلا، ومبيح الفطر إذا صام معه فهذا الصوم لم يعد يجب تتابعه فيجب عليه نيته كل ليلة، لأنه يجوز له أن يصبح صائما وأن يصبح مفطرا، فإذا أصبح ولم ينوي الصوم من الليل فلا صيام له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وإذا لم يصم فانقطع تتابعه لموجب كالمرأة إذا حاضت نوت في أول ليلة من رمضان صيام رمضان كله، ولكن بعد 20 يوما منه حاضت مثلا ثم طهرت فرجعت للصوم من غير نية فلا تكفيها النية الأولى، لا بد أن تنوي من جديد نية الصيام لأن التتابع قد انقطع. ومثل ذلك المسافر إذا سافر في رمضان فإنه يجوز له الفطر للسفر سواء أفطر أو لم يفطر، لا بد أن يشدد النية في كل ليلة لأنه لم يعد يجب عليه التتابع. وهل يلحق برمضان كفارات الكفارات التي يجب تتابعها ككفارة القتل والظهار مثلا؟ هذه كفارات يجب تتابعها شهرين متتابعين، فهل تكفيها نية واحدة من بداية الشهر الأول؟ وهذا يفهم من كلام بعض المالكية،
وقيل لا بد من تجديد النية في كل ليلة. وأما الكفارات التي لا يلزم تتابعها ككفارة اليمين بالله فإن جمهور أهل العلم أنها لا يلزم تتابعها، وهذا مذهب المالكية والحنفية والشافعية في قول لهم هو المشهور الراجح. وذهب الحنابلة إلى أن كفارة اليمين يجب تتابعها، واستدلوا بأنه قد ثبت في قراءة ابن مسعود